متعاقدين على الآخر يشترط الخيار، يقول قدس سره يجوز اشتراط خيار لفترة، سواء كانت طويلة هذا الحكم الأول أو كانت قصيرة هذه الفترة، وسواء كانت متصلة بالعقد أو كانت منفصلة عن العقد، هذا هو الحكم الأول. وما هو مدركه؟ وما هو قبل ما أبين المدرك، الألفاظ بعض مرات يصير قحط بالألفاظ، لو بعض مرات لا بالعكس، يصير حينئذ كرم بالألفاظ. الكرم هم ترى ليس بمدة معينة، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت، قصيرة أو طويلة، متصلة أو منفصلة عن العقد. هذه ألفاظ طويلة كبيرة، أو كان يمكن اختصارها، يجوز في المدة أن تكون قصيرة أو طويلة، متصلة أو منفصلة عن العقد، ولعله البعض لا يتمكن أن يختصرها بشكل أحسن بعد أكثر، لأن هي ما فيها مطلب علمي حتى شويونا تحتاج إلى انفتاح. على أي حال هذه قضية ما نشغل بها. المدرك ماذا لجواز اشتراط كون الفترة أكو رواية؟ كلا. إذن ما هو المستند؟ المستند عموم أو إطلاق قاعدة المؤمنون عند شروطهم، هذه من القواعد المباركة يستفاد منها أحكام كثيرة، أو يستفاد منها على أن المدة، مدة الخيار المشروط طويلة أو قصيرة، متصلة بالعقد أو منفصلة عن العقد، كل هذه الحالات يشملها إطلاق أو عموم المؤمنون عند شروطهم، وهذا شيء واضح. نعم، نسب إلى الشافعي على ما جاء في التذكرة جزء 11 صفحة 51، نسب إلى الشافعي أنه قال إذا كانت منفصلة عن العقد، يعني هذه المدة، فلا يجوز، لأنه يلزم من ذلك جواز العقد بعد لزومه، وأول لازم ماكو خيار بعدين يصير جواز. هكذا نقل عنه العلامة رضوان الله تعالى عليه، والجواب واضح، حيث يقال إن إطلاق قاعدة المؤمنون عند شروطهم يشمل بسعته، يشمل إيش؟ مثل هذه الحالة، لا قصور في ذلك. نعم، لو كان يلزم محذور عقلي أو إيه، لكن هنا ما موجود محذور من هالقبيل، رأية الأمر جواز بعد اللزوم وما في مشكلة، فعموم المؤمنون يشمله. من هذه الناحية إذن لا موجب للتوقف، هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، يلزم أن تكون الفترة محددة بشكل لا يلزم الغرر. يعني إضافة حلو، بارك الله بكم، لا بأس به، لا بأس بذلك، زين جيد. الحكم الثاني هو أنه يلزم أن تكون الفترة المشروطة لا يلزم منها غرار. شلون يلزم منها غرار؟ كما إذا فرض أنه قال هكذا، قال بعتك هذا الشيء بشرطي أن يكون لي الخيار عند قدوم الحاج. والحاج ذاك الزمن تدركهم مو مثل هالزمن، هالزمن لهم تقريبا فرد وقت قريب من الموحد، أما ذلك الزمن فليس كذلك، خصوص مع الأوضاع اللي هي موجودة، لأن أوضاعهم كان وتدري في البر، وقد يحصل ما يحصل في البر، فقدومهم ليس بشيء قابل للضابط. فعند قدوم الحاج هذا يلزم منه الغرار، فمتى ما لزم الغرار لا يجوز مثل هذا الاشتراط، اشتراط هذا الخيار لهذا الشيء. وإذن المستند هو حديث نفي الغرار. وفي هذا المجال، يعني الحكم الثاني الذي قاعد نتكلم عنه في مجال هذه النقطة الثانية، الحكم الثاني، يوجد لنا كلامان. الكلام الأول إن المستند في عدم في لزوم ضبط المدة بشكل لا يلزم غرر لا مستند له إلا حديث نفي الغرار، وهذا الحديث قد مر بنا سابقا في مسألة 87 حيث تكلمنا عنه دلالة وسندا، وذكرنا إن الاستناد إلى هذا الحديث من المناسب أن يكون على مستوى الاحتياط الوجوبي دون الفتوى. وباختصار أبين المطلب الذي تقدمه، لأن هذا نافع نحتاجه في موارد متعددة. حديثنا في الغرض، هذا الحديث نقله صاحب الوسائل عن الشيخ الصدوق في عيونه، عيون أخبار الرضا، هكذا قال: وقد نهى، هايوين في الوسائل نقلا عن العيون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرار في أمان الله. خلاص خلاص في العيون هيك قال. هذا إذا تريد تراجع بالوسائل جزء 17 صفحة 448 الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث رقم 3. وإذا رجعنا إلى العيون وجدنا أنه ينقل الحديث بثلاثة طرق، كلها قابلة للتأمل سندان. هكذا قال في العيون الجزء الأول صفحة 50، هو جزءان، العيون مطبوع في جزئين، أنا الذي شايفه في جزئين. ينقل الشيخ الصدوق بسند ينتهي إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: سيأتي على الناس زمان عظوظ يعض المؤمن على ما في يده، خلي نقاط، وسيأتي زمان يقدم فيه الأشرار وينسى فيه الأخيار. لحد الآن إن شاهد؟ لا، ما عندنا شاهد. ويبايع المضطر، راح يجينا الشاهد الآن، ويبايع المضطر، هذا بهالشي زمان، سيأتي هالشي زمان، ويبايع المضطر وقد نهى رسول الله، وحاليا يعني والحال قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرار. المستند هذا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرار، الذي عندنا هو هذا المقدار. وقلنا الشيخ الصدوق روى هذا الحديث بأسانيد ثلاثة كلها قابلة مجاهيل، فيها مجاهيل كلها ضعيفة، ومعه يكون الاستناد إلى هذا الحديث من حيث السند على مستوى الفتوى محل إشكال. هذا من حيث السند. وأستدرك وأقول اللهم إلا على طريقة صاحب الجواهر. شنو عند طريقة صاحب الجواهر؟ اي عند مو طريقة يعني اسمها أدري، خل أقرأ لك وشوف شنو شلون، لأن أكو بعضهم عندهم يحصل له اطمئنان بسرعة، هذا هم خصلة جيدة أو غير جيدة، واحد يحصل له اطمئنان بسند الحديث. على أي حال هيك قال صاحب الجواهر في الجزء 22 من الجواهر صفحة 386 هكذا قال: المشهور المعتبر المتلقى بالقبول بل قد أجمع عليه المؤلف والمخالف القائل بحجية خبر الواحد وغيره نقاط خلي بل رد به كثير من الأخبار المسندة المروية من طرق الأصحاب. انتهى. يعني الحديث إذن على هذا الأساس حد صاحب الجواهر ما بي أي مشكلة، لأنه متلقى بين الأصحاب بالقبول، وأجمع عليه المؤلف والمخالف القائل بحج. يعني هذا الإعلام، وهذا هم إعلام ترى نحو من الإعلام، إيه إيش قد مقبول صدق أجمع المؤلف والهجي المخالف متلقى بلا إشكال وإلى آخره. فالمقصود هاي طريقة لبعض الموجودة، إذا قبلناها أو فتوى بعد يفتي الفقيه، وإلا فالمناسب الفقيه شي يصير علماً إلى الاحتياط الوجوبي. هسه لو هذه الطريقة طريقة صاحب الجواهر، لو أكو طريقة ثانية للشيخ الأعظم الذي هي شوي أهون وأقل من الجنب الإعلام، أضعف من الجنب الإعلامية. هكذا قال قدس سره: اشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر إسناده. مكاسب جزء 17 صفحة 176. هذا هم نحو من الإعلام لكن مخفف، مو مثل إعلام صاحب الجواهر. وعلى أي حال أرى من المناسب أن الفقيه يستند إلى مثل هذا الخبر على مستوى الاحتياط الوجوبي. بل الشيخ صاحب الجواهر فتوى بعد عدة، مو احتياط وجوبي، الشيخ الأعظم فتوى، وبذلك يتميز حينئذ خطان. شو وقت ما كان إذا حصل وثوق وياك أنا همات وياك، بس الوثوق منين تجيبه؟ المقصود فهذان إذن شنو خطان. إحنا شو وقت ما فرض أن المستند كان حديث نفي الغرر، الحكم انثبت على مستوى الاحتياط الوجوبي. اللهم إلا بعض مرات نغفل، إيش شنو واحد لا نغفل والعصمة لأهلها. فقد يفتي فهذا يكون يصير أنه احتياط وجود. بينما صاحب الجواهر والشيخ الأعظم متى ما استندوا علما إلى هذا الحديث لا يحكمون بنحو الفتوى والتهمات. منه الساء يكون تتخذ لك شنو مبنى في مثلها، لأن هذا الحديث واتخاذ المبنى في هذا الحديث له تأثيره في مسائل مختلفة، مو في مسألة واحدة، في مسائل مختلفة. ها لا تسوي لي مو الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق، هذا ما جنب إعلامية ترى أنت قاعد تخوفنا. الشيخ الصدوق خب ثلاثة، لكن مجاهيل، كل مجاهيل مجاهيل يا أخي. سأت إذا أجوك مجاهيل وأخبروك القضية أنت يعني شنو تستند إلها؟ مجاهيل المفروض. فقلت لك احتياط وجوبي في الشيء حسن، أما فتوى صعب. قلت لك هاي هم قضايا نفسية، هذه هم بعض مرات تتبع القضية النفسية. زين، هذا بالنسبة لمن للحديث المذكور سندا، إذا اتضح أنه قابل للاستناد إليه على مستوى الاحتياط الوجوبي. الشيء عندك على مستوى الفتوى هاي قضية ثانية. والشيء الآخر الذي نريد نقوله بالنسبة إلى هذا الحديث، إن الوارد فيه هو كلمة الغرر، وهذه الكلمة تستعمل بمعنيين، فتأتي تارة بمعنى الخديعة، الخديعة، فدلاهما بغرور كما في الآية الكريمة الأعراف آية 22، أو في آية أخرى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، بفتح الغين طبيعي. لقمان 33، هنا استعملت كلمة غرور بمعنى الخديعة، مرة يأتي بهذا المعنى وأخرى يأتي الغرر بمعنى المخاطرة، المخاطرة بالشيء، كما إذا اشترى شيئا وهو لا يعرف مقداره بالوزن، لعله يساوي 10 كيلوات، لعله يساوي 9 كيلوات، لعله أكثر لعله أقل، هذا مخاطرة، نحو من المخاطرة بالعوضين، من قبيل قد يمثل له ببيع السمك في الماء. انت شو مدري بالسمكة تقدر تحصلها، تبيع السمكة وهي بالماء، هذا مخاطرة بمن؟ بالمال، لعله ما نتمكن على اصطياد هذه السمكة. إذن هذه الكلمة، هذه المادة تستعمل بمعنيين، وبناء على هذا يحصل، وبناء على هذا يحصل الإجمال. ولا ندري أن الحديث حينما قال نهى النبي عن بيع الغرار يقصد منه البيع الذي فيه خديعة للمشتري أو لا، الذي فيه مخاطرة، والذي نريده وينفعنا هو الثاني، والحال على أنه يحتمل أن يكون المقصود الأول. إذن بناء على هذا لا يمكن التمسك بالحديث المذكور سندا ودلالة على ما اتضح. إن قلت لماذا لا نقول يتشكل علم إجمالي بأن المقصود إما الغرر بمعنى الخديعة أو الغرر بمعنى المخاطرة بالماء، وحيث أن العلم الإجمالي منجز فبذا وعافى عليه يتمكن أن يستند الفقيه إلى هذا الحديث. نهى النبي عن بيع الغرر بعد ضم فكرة منجزية العلم الإجمالي. إن قلت هكذا قلت العلم الإجمالي المذكور هو على أحد التقديرين قابل للتنجيز، دونه على التقدير الآخر. فلو كان المقصود من الغرر الخديعة، أي نعم الخديعة يمكن أن يقال هي محرم، ولكن إذا كان المقصود من الغرار المخاطرة بالمال مو بالنفس، حتى تقول يهم حرام يخاطر واحد بنفسه، لا بالمال يبيع على فرد واحد أو يقول له الثمن أجيب الكياء، وهذا الواحد ما معلوم من عرفه، لعله لمن يدير وجهه يذهب إلى مكان لا نراه بعد ذلك يضم نفسه، فهذا مخاطرة به. من راح يصير بالمال؟ راح يذهب مالي، راح يذهب، وهذا حرام؟ لا، ليس، لا يتعلق به حكم تكليفي من وجوب أو تحريم. والعلم الإجمالي إنما ينجز إذا كان مستلزما علما للتكليف بنحو الوجوب أو بنحو التحريم، وهنا لا يكون كذلك. إذن على هذا الأساس لا يمكن الاستناد إلى العلم الإجمالي المذكور. والخلاصة من كل ما انتهينا إليه، أظنه إذا نبهناهم مترى أنا لما شنو أجيبه أستعمله بمعنى الغرر هو بمعنى المخاطرة، أنت تسمعه تشوفه هو معنى حلو، ذاك يسمعه لعله على أنه لا، ذاك الاحتمال الثاني لا تبيع بنحو خديعة تخدع أخوك أخاك المؤمن، هذا هم فرد شيء تروجي. فإذا طرحناه على بساطة الاحتمال يكون شيئا وجيها، احتمال وجيه. فهذا الذي تقولوا فهم الأصحاب مو بعيد، نشأ منين؟ من هو دائما يذكرون هذا الاحتمال وذاك ما يذكروه على بساطة البحث، لو يذكر بل يمكن أن يصير عندهم إجمال حينئذ. وعلى أي حال النتيجة التي انتهينا إليها أن هذا الحديث، وهي قضية مهمة تنفعنا في مجالات مختلفة، هذا الحديث من حيث السند محل إشكال، ومن حيث الدلالة محل إشكال أيضا، ولكن الاستناد إليه على مستوى الاحتياط الوجوبي لضعف سنده ولضعف دلالته شيء وجيه لا محذور فيه. أنا قلت قبل ما أدخل في هذا، قلت عندي كلامان، كلام يرتبط بمن؟ بحديث نفي الغرر، هذا الذي الآن انتهينا من عنده، والكلام الثاني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.